بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو معاني القرآن لأبي جعفر النحاس المتوفى سنة 38 و300 رحمه الله تعالى. نعم. سورة آل عمران.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: سورة آل عمران. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت بالمدينة. من ذلك قوله عز وجل: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: الحي الذي لا يموت، والقيوم الذي لا يزول. قال مجاهد: القيوم القائم على كل شيء، أي القائم على تدبير كل شيء من رزق وحياة وموت. وقد شرحناه بأكثر من هذا ومعنى ألف لام ميم في سورة البقرة. قال حدثنا أحمد بن شعيب وساق
سنة. الحي القيوم ترجع صفات رب سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا أحمد بن شعيب وساق سنده إلى عمر بن الخطاب.
القائم على القيوم هو القائم على كل شيء ولا يقيمه شيء. فالله عز وجل قائم بنفسه لا يقيمه غيره، وكل شيء سواه قائم بإقامة الله عز وجل له. فلو ما أقامني له مقام طاعة ما قمت، ولو ما أقامني له على هذا العمل ما عملت. نعم.
قال حدثنا أحمد بن شعيب وساق سنده إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى صلاة العشاء فاستفتح آل عمران فقرأ ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فقرأ في ركعة بمئة آية وفي الثانية بالمئة الباقية. وسنذكر الأصل في الإعراب إن شاء الله. ثم قال تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق. قال ابن كيسان: فيه وجهان، أي ألزمك ذلك باستحقاقه إياه عليك وعلى خلقه. قال: ويكون بالحق، أي بما حق.
قال ابن كيسان:
فيه وجهان، أي ألزمك ذلك باستحقاقه إياه عليك وعلى خلقه.
لأن الله عز وجل هو المشرع، فأنزل عليك الكتاب، نزل عليك الكتاب بالحق، أي ألزمك ذلك باستحقاقه إياه عليك. نعم.
قال: ويكون بالحق، أي بما حق في كتابه في كتبه من إنزاله عليك. وكأن هذا الوجه أوضح لقوله مصدقا، أي في حال تصديقه لما قبله من الكتب وما عبد الله به خلقه من طاعته.
أي بما حق في كتبه من إنزاله عليه. فهذا الكتاب جاء مقررا للحق الذي جاءت به الرسل السابقون. فهذا كتاب مصدق لما بين يديه من الكتب ومهيمنا عليه. نعم.
قال مجاهد: لما بين يديه، لما قبله من كتاب أو رسول.
نزل عليك كتاب الحق صدقا لما بين يديه، أي لما بين يديه من الكتب من كتاب أو رسول. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، والذي أوحينا إليك ووصى نبي إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالذي جاء به النبي من التوحيد وكذا هو الذي جاء به الرسل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدينهم واحد هو دين التوحيد والاتباع. وإن اختلفت الشرائع فلكل نبي شرعة توافق أحكامها من يدعوهم إلى الله عز وجل، كما قال سبحانه: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال سبحانه: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. حتى عند الرسول الواحد، يعني عند رسولنا صلى الله عليه وسلم، قد يحصل ناسخ لأحكام حصلت فتتعبد الأمة بحكم ثم يأتي بعد ذلك نسخ لهذا الحكم. نعم.
ثم قال تعالى: وأنزل التوراة
والإنجيل. ودل على أن كل ما في القرآن هو حق. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لبين يديه، فالقرآن كله حق. نعم.
ثم قال تعالى:
بالحق أنزلناه وبالحق نزل. نعم.
ثم قال تعالى: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، أي من قبل القرآن. والتوراة من وراء ووريت، فقيل توراة أي ضياء ونور. قال البصريون: توراة أصلها فوعلة مثل حوقلة، ومصدر فوعلت فوعلة، والأصل عندهم وورية، فقلبت الواو الأولى تاء كما قلبت في تولج، وهو فوعل من ولجت. وفي قولهم تالله وقلبت الياء الأخيرة ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. وقال الكوفيون توراة يصلح أن تكون تفعلة وتفعلة، قلبت إلى تفعلة، ولا يجوز عند البصريين في توقية توقة، ولا يكاد يوجد في الكلام تفعلة إلا شاذا. وإنجيل من نجلت الشيء أي أخرجته، فإنجيل خرج به دارس من الحق، ومنه قيل لواحد الرجل نجله، كما قيل إلى معشر لم يورث اللؤوم جدهم اللؤم جدهم أصاغرهم، وكل فحل له نجل. قال ابن كيسان
كل ذكر يعني. نعم.
قال ابن كيسان إنجيل إفعيل من النجل، ويقال نجله أبوه أي جاء به، ويقال نجلت الكلى بالمنجل، وعين نجلاء واسعة، وكذا طعنة نجلاء، وجمع الإنجيل أناجيل، وجمع التوراة توار. ثم قال تعالى وأنزل الفرقان أي الفارق بين الحق والباطل، كما قال بعض المفسرين كل كتاب
إنجيل من نجلت شيء أي أخرجته، ولهذا يقال هذا الولد نجل فلان أي خرج منه ومن صلبه. نعم.
ثم قال تعالى وأنزل الفرقان أي الفارق بين الحق والباطل، كما قال بعض المفسرين كل كتاب لله فرقان.
نعم. ليه؟ لأن كل كتاب أنزله الله عز وجل فقد فرق فيه بين الحق والباطل، فرق به بين الحق والباطل وأنزل فرقان، لكن أعظم فرقان ما كان في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان في القرآن، أعظم الكتب فرقانا القرآن. نعم.
والله عزيز أي ذل له كل شيء بأثر صنعته فيه، ذو انتقام أي ممن كفر به.
نعم. فيوصف الله عز وجل بهذا الوصف بأنه ذو انتقام على المقام اللائق به سبحانه وتعالى، ولهذا فإن الله عز وجل ليس من أسمائه المنتقم، ليس من أسمائه المنتقم، وإنما هو سبحانه وتعالى عزيز ذو انتقام، ولهذا تذكر مضافة دائما وموصوفة إن من المجرمين منتقمون، فيكون السياق دالا على الكمال، مثل قوله سبحانه وتعالى يستهزئون الله يستهزئ بهم، خادعون الله وهو خادعهم، فالسياق يبين الكمال، وإلا فالخداع من المحمود والمذموم، والاستهزاء من المحمود والمذموم، والانتقام منه المحمود والمذموم. نعم. فهنا هذا التأصيل دال على الكمال، هذا السياق دال على الكمال، والله عزيز ذو انتقام، إن من المجرمين منتقمون. نعم.
ثم قال تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء أي من حسن وقبح وتمام ونقصان،
ودل هذا على أن منة الله عز وجل العظيمة إنزال الكتب وإرسال الرسل، ولا أعظم من هذه المنة أبدا، لأن حاجة الخلق إلى الرسل أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، ومن هنا نعلم حاجة الناس إلى أهل العلم لأنهم أتباع الرسل، فكل حاجة تتقاصر دون حاجة الرسل. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم، هذه منة عظيمة أن الله عز وجل يمن على الناس بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ولهذا من توفيق الله عز وجل للعبد أن يوفق لصاحب سنة لأنه وريث النبي، هذه من أعظم منا، لأن أعظم منا الهداية ولا تكون إلا عن طريق هؤلاء، فلهذا قال الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك كتاب الحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، هذه الكتب إنما جاءت بالهداية، ولهذا من أعرض عنها ليس له إلا المعيشة الضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وتخلف الإنسان عن هذا الكتاب على حسب الفرد تتخلف الحياة الطيبة والسعادة حسب التخلف، وعلى مستوى الجماعة والأمة كذلك، فلهذا لا سعادة ولا حياة طيبة إلا في ظل كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. نعم.
قال ثم قال تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء أي من حسن وقبح وتمام ونقصان، وله في كل ذلك حكمة. وقوله نعم. ولا
يصور ما في الأرحام إلا الله، ما في أجهزة ولا في شيء أعلى ما يكون من في الطب. شوف لما اخترعوا الأشعة هذه التي يعلم بها نوع الجنين في البطن، كان هذا إنجازا في وقته، إنجاز عظيم. وما الإنجاز؟ أن الله عز وجل أقدرك عن طريق هذا الجهاز أن تعلم ما في البطن. لكن خلقت ما في البطن؟ صورت ما في البطن؟ لا. اليوم وصل التقدم في المعارف إلى ما هو أعلى من ذلك، وهو ما يسمون بعملية اختيار جنس الجنين، يعني من أعلى ما يكون اختيار جنس الجنين عن طريق فرز هذه الحيوانات، هذه ذكورة هذه أنوثة، فيأخذ الذكر مع الذكر ويحصل الإذكار بإذن الله عز وجل. أقدرهم الله عز وجل على ذلك. اختلف أهل العلم في هذه العملية، فمن مانع ومن مجوز، وهي لا تعد أن تكون إقدارا من الله سبحانه وتعالى للخلق على مثل هذه المعرفة، فهي من نوع التطبب والعلاج، ولا يعد ذلك تقدير الله سبحانه وتعالى. لكن من الذي خلق هذا الحيوان المنوي؟ ومن الذي جعل؟ فهم يجمعون بين هذا، لكن قد لا يكون، ولهذا يفعلون مثل هذا الشيء ويبقى يسقط ولا يستمر. فهو من مادة خلقها الله ولن يكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. غاية ما هناك مثل أي شيء أخبار، مثل ما يأتي الإنسان يبذر حبا في أرضه، أخذ هذه قمحة، هذه ذرة، هذا كذا، فعندي الحب موجود والأرض موجودة وأبذر ما أشاء، إيه الإشكالية في هذا؟ إذا كانت عمليات مأمونة من جهة حفظ الأنساب وغير ذلك، ما الإشكال؟ مثل ما استعظم البعض أول ما خرجت الجهاز الأشعة، كانت مسألة خطيرة، يعلمون ما في البطن، والله يقول يعلم ما في الأرحام، كيف هذا؟ هو يعلم ما في الأرحام، ولا يعلم ما في الأرحام إلا هو سبحانه وتعالى. لكن مسألة كلها هذه مثل ما تفتح أنت بابا فترى، إيه الإشكالية؟ ترى خلق الله يمشي، فتحت بابا ترى نفس المسألة، هذه أرض ومعك حب، فبذرت حبة، الحبة دي مناسبة تكون هنا، والحبة دي تكون هنا، والحبة دي تكون هنا، وهكذا. لكن حصل هذا بعيدا عن مادة الخلق؟ لا. ثم قد يشاء الله عز وجل أن يكون، وقد لا يشاء أن يكون. حتى نفس بغض النظر اختيار الجنس ما يسمون بالحقن المجهري الآن، إذا كان الرحم أو كان فيه مرض أو كان فيه نوع مثلا علة، فيحتاجون إلى أن يحصل معالجة لهذه المادة ثم توضع في الرحم بعد ذلك. لكن نقول بعد ذلك هذا الموضوع في الرحم قد يستمر وقد لا يستمر، ولهذا يقولون المرأة تنامين كذا تفعلين كذا، وقد يحصل نزول الدورة الشهرية والعادة الشهرية في موعده. ما يحصل هذا إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. قدر الله لك ولدا 10 من الولد الذكور عن طريق هذا الشيء، ما في إشكال. قدرك 5 و5، واعلم أن الأمر لن يكون إلا بحسب ما سبق به قدر الله سبحانه وتعالى. من هنا قال من قال بجواز هذه العمليات، والذي منع إما من أنه يمنع من جهة أن هذا الأمر قد لا يؤمر تفرد أنساب، أو مثلا قد يمنع هذا الأمر من قبيل استعظام له. لكن الذي يظهر الله تعالى أعلم أن الأمر لا شيء فيه أبدا، وما الإشكال. فرحم الأم والأم كأرض تبذر فيها البذرة التي خلقها الله، خلق الله لي القمح، وخلق لي الذرة، وخلق الله لي كذا، فأنا أضعي في الأرض أو أضعي في الأرض، والله عز وجل يتولاها. الإنسان يبذر الحبة وقد لا تخرج. نعم.
وقوله جل وعز: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: المحكمات الثلاث الآيات، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم إلى 3 آيات، والتي في بني إسرائيل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال: والمتشابه ما تشابه عليهم نحو ألف لام ميم وألف لام ميم را.
يعني ما المراد بالمعنى؟ نعم.
وقال يحيى بن يعمر: المحكمات الفرائض والأمر والنهي، وهن عماد الدين وعماد كل شيء أمه. وقال مجاهد وعكرمة نحوا من هذا: قال: ما فيه من الحلال والحرام وما سوى ذلك فهو متشابه يصدق بعضه بعضا.
يبقى هنا من الشبه، يشبه بعضه بعضا. نعم.
وقال قتادة نحوه، قال المحكم ما يعمل به، وقال الضحاك المحكمات الناسخات والمتشابهات المنسوخات، وقال ابن عباس كل من عند ربنا يعني ما نسخ وما لم ينسخ، قال ابن كيسان احكامها بيانها وايضاحها، وقد يكون ايجابها والزامها، وقد يكون انها لا تحتمل الا معاني الفاظها ولا يضل احد في تأويلها. ويجمع ذلك ان كل محكم تام الصنعة، وقد يكون الاحكام ها هنا المنع من احتمال التأويلات، ومنه سميت حكمة الدابة لمنعها اياها. قال ومتشابهات يحتمل ان يشبه اللفظ اللفظ ويختلف المعنى، او يشتبه المعنيان ويختلف اللفظ، او يشتبه الفعل من الامر والنهي، فيكون هذا نحو الناسخ والمنسوخ. وقيل المتشابهات ما كان نحو قوله تعالى ثلاثة قروء. واجمع هذه الاقوال ان المحكم ما كان قائما بنفسه لا يحتاج الى استدلال، والمتشابه ما لم يقم بنفسه واحتاج الى استدلال.
نعم، والتفصيل في ذلك وسبر الآيات حسن في هذا الباب حتى نعرف الإحكام والتشابه في كتاب الله عز وجل. قد قال العلماء بأن هذا على ثلاثة أقسام، جهة معرفة معنى الإحكام والتشابه الوارد في القرآن على ثلاثة أقسام. ورد القسم الأول، ورد أن القرآن كله محكم كما قال سبحانه وتعالى كتاب أحكمت آياته، فالقرآن كله محكم، ومن هنا يكون الإحكام معنى الإتقان وعدم التناقض والتعارض، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. هذا هو الإحكام. الثاني، ورد أن القرآن كله متشابه كما قال سبحانه وتعالى كتابا متشابها مثاني تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم، وتكون التشابه هنا معناه أنه يشبه بعضه بعضا في الإتقان ويؤكد بعضه بعضا، فما ذكر هنا في هذه القصة يؤكد ما ذكر في موضع آخر، ما ذكر هنا في هذا الأمر يشبهه الأمر الآخر، وهكذا. والقسم الثالث، ورد أن القرآن محكم بعضه ومتشابه بعضه كما في هذه الآية، فيكون الإحكام لما ظهرت دلالته، يقال بآية محكمة أي أن تأويلها واضح، والمتشابه لما خفيت دلالته إلا على أهل العلم، هم الذين يعرفون دلالته، يبقى ليس دلالته واضحة إلا بتأمل، هذا هو المتشابه. يبقى إذن الإحكام والتشابه على حسب، فإذا كان القرآن كله محكما فمعناه الإتقان، فإذا كان القرآن كله متشابها فمعناه يشبه بعضه بعضا في الحسن والأوامر والنواهي وغير ذلك، وإذا كان بعضه محكما وبعضه متشابها كان الإحكام لما ظهرت دلالته وكان التشابه لما خفيت دلالته. القاعدة عند أهل السنة والجماعة في الاستدلال، واحد أنهم يقولون بأن الجميع من عند الله ولا تعارض بين المحكم والمتشابه أبدا، كل من عند ربنا، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. القاعدة الثانية أننا نرد المتشابه إلى المحكم، نعود المتشابه إلى المحكم ولا نهلك عند المتشابه، وإنما نرد إلى المحكم ليفسر بعضه بعضا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ظاهرها أنه يخلد في النار القاتل. فأرد إلى قول الله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فيتضح لي المراد، وقول الله سبحانه وتعالى فمن عفى له من أخيه هو أخ، والكافر ليس أخا، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، معناه إذا ما تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فليسوا بإخواننا، يعني تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة، فإذا ما أقاموها كان كافرا، والزكاة كذلك لولا أنها خرجت بالنص الوارد على أن تارك الزكاة تحت المشيئة، أما الصلاة ما خرجت بالنص بل دعمتها النصوص، والشرك معروف. فنرجع بالمتشابه المؤمن لا يزن زنا إحنا يزني وهو مؤمن، فقد يقول قائل فما بعد الإيمان إلا الكفر، لكن نرجع ذلك إلى المحكم وإلى النصوص الأخرى، وإن زنا وإن سرق ولأن عقوبة الزاني لم يكن محصنا فهو الجلد، ليس عقوبة الزاني الضرب بالسيف لأنه مرتد، وعقوبة السارق قطع اليد ليس القتل لأنه مرتد. فهذه العقوبات ليست عقوبات المرتدين بل هي عقوبات العصاة. فإذا القاعدة أننا نرجع المتشابه المحكم، وهذه صنعة خاصة لا يطلع عليها إلا أولو الألباب والراسخون في العلم. فهذا هو الأمر الثاني. فالأمر الأول نعتقد أن المتشابه وأن المحكم لا تعارض بينهما وأن ذلك كله من عند الله سبحانه وتعالى. الثاني أنه لا يستقيم الاستدلال إلا بإرجاع المتشابه المحكم، وكما قلنا هذه صنعة أهل العلم، ولهذا دائما الحق يكون بين طرفي نقيض، بين طرفي نقيض، هذا آخذ بدليل تارك الآخر، وهذا آخذ بدليل تارك الآخر، فينظر إلى الأدلة نظر الأعور ليس نظر الصحيح. نظر الصحيح هو الذي يأخذ بالدليلين ويزيل ما قد يتوهم الواحد أنه تعارض وليس كذلك. الأمر الثالث في التشابه في المتشابه وفي المحكم بعد اعتقاد أن ذلك من عند الله سبحانه وتعالى وأن نرجع المتشابه إلى المحكم، أن نعلم أن الله عز وجل ابتلى عباده بذلك، وإلا لو شاء الله لجعل القرآن كله محكما، وإنما ابتلى الله عز وجل عباده بذلك. هذا ابتلاء، هذا ابتلاء، ابتلى الله عز وجل عباده بالمتشابه ليعلم الله عز وجل من يؤمن به ومن يستسلم قلبه للحكم الشرعي ومن يبحث عن الحق. الأمر الرابع أن تعلم أن المتشابه على قسمين، متشابه مطلق ومتشابه نسبي. متشابه مطلق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بكونه الصفات وما يتعلق بحقائق اليوم الآخر، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبله قد جاءت رسل ربنا بالحق، تأويله أي وقوعه، فإن الخبر تأويله الوقوع، وإن الأمر والنهي تأويله الامتثال. تقول عائشة رضي الله عنها يتأول القرآن أي يمتثل القرآن، يمتثل القرآن. فالله سبحانه وتعالى جعل متشابها مطلقا هذا لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، كن هذه الحقائق. هناك التشابه النسبي الذي معناه غموض المعنى عن بعض الناس وعلم بعض الناس بها، فهو بالنسبة لي متشابه لكن عند غيري هذا واضح الدلالة. بالنسبة لي يا شيخ كيف نفهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، ومع ذلك قال للرجل فمن أعدى الأول؟ هل حسب صحيح أحدهم صحيح ولا في نسخ منسوخ ولا ماذا؟ فبالنسبة لي ما استطعت الجواب، لكن غيري يستطيع الجواب ويجمع بين الأدلة. إذن التشابه النسبي هذا يوجد في المراد في كتاب الله عز وجل من جهة الدلالة، أما ما اختص الله عز وجل به فهذا تشابه مطلق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال الله عز وجل منه آيات محكمات، وقد قال كتاب أحكمت آياته، وقال وأخر متشابهات، وقد قال كتابا متشابها. فالجواب أن معنى أحكمت آياته جعلت كلها محكمة ثم فصلت فكان بعضها أم الكتاب، وليس قوله منه آيات محكمات. قال فالجواب أن معنى أحكمت آياته جعلت كلها محكمة ثم فصلت فكان بعضها أم الكتاب، وليس قوله منه آيات محكمات بمزيل الحكمة عن المتشابهات، فذا كتابا متشابها
يعني متشابه محكم. أيضا انتبه يا أخواني، يقول منه آيات محكمات، هل من هنا للتبعيد وبالتالي يكون القرآن منه ومنه، فيقول منه آيات محكمات وليس قول منه آيات محكمات بمزيل الحكمة عن المتشابهات. نعم.
وكذا كتابا
متشابه، بالنسبة إذا اتضح الدليل صار من متشابه إلى محكم. نعم.
وكذا كتابا متشابها، وليس قوله وأخر متشابهات بمزيل عن المحكمات أن تكون متشابهات في باب الحكمة، بل جملته إذ كان محكما لاحقة لجميع ما فصل منه. وكتابا متشابها أي متشابها في الحكمة، لا يختلف بعضه مع بعض، كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقد بينا معنى منه آيات محكمات بأقاويل العلماء فيه. وهذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما إنها ما أوجب الله على عباده من أحكامه اللازمة التي لم يلحقها تغيير ولا تبديل. وقد يكون المحكم ما كان خبرا لأنه لا يلحق نسخ، والمتشابه الناسخ والمنسوخ لأنهم لا يعلمون منتهى ما يصيرون إليه منه. وفي كل ذلك حكمة، وبعضه يشبه بعضا في الحكمة. وقال تعالى هن أم الكتاب، ولم يقل أمهات. قال الأخفش هذا حكاية. قال الفراء هن أم الكتاب لأن معناهن شيء واحد. قال ابن كيسان وأحسب الأخفش أراد هذا، أي هن الشيء الذي يقال هو أم الكتاب، أي كل واحدة منهن يقال لها أم الكتاب، كما تقول أصحابك علي أسد ضار، أي كل واحد كأسد ضار.
هذا كل آية إن هذه الآيات محكمة.
نعم. لأنهم جروا مجرى شيء.
هن أم الكتاب إلى كل إيه؟ آية. ولهذا لم يقل أمهات الكتاب.
نعم. لأنهم جروا مجرى شيء واحد في الفعل، ومنه وجعلنا ابن مريم وأمه آية، لأن شأنهما واحد.
شوف سبحان، شوف دقة الألفاظ. يعني وجعلنا ابن مريم وأمه آية، ما قال آيتين. ما قال آيتين. وجعلنا ابن مريم وأمه آيتين، لما قال آية، لأن شأنهما واحد. يبقى الإفراد هنا عائد إلى معنى، لما كان شأنهما واحد فهذا آية، في أنها جاءت به من غير ذكر وأنه لا أب له، فلم تكن الآية لها إلا به ولا له إلا بها، ولم يرد أن يفصله منها فيقول آيتين. كذلك لماذا أم الكتاب هن، ده جمع، يبقى أمهات أو أمات، لكن قال أم على اعتبار أن الجميع يشترك في معنى واحد وهو الإحكام، فكل آية من هذه الآيات هي إيه؟ محكمة. كما تقول أصحابك علي أسد ضار، ولم يقل أسد، إنما قال أسد، أي كل واحد منهم علي كذلك، فيجوز هذا. نعم.
ولم يرد أن يفصله منها فيقول أفصله منها فيقول آيتين. وكذلك هن أم الكتاب إنما جعلهن شيئا واحدا في الحكمة والبيان، فذلك الشيء هو أم الكتاب.
نعم.
ثم قال تعالى فأما الذين في قلوبهم.
الاستنساخ يعني عندكم بشبش الانسان، مالك انت من الاستنساخ؟ يعني استنساخ عرف لي. ها ايوه مين اللي قال كده؟ لا مش الاستنساخ. استخدم مسألة يعني وهمية طلعوها كده يعني في هذه الأشياء، هذه مسألة وهمية، ولذا أبطلها العلماء. يعني يقول بأن خلال جسم خلال الإنسان في كل جزئية من جسم الإنسان نفس الإيه الصفات أو كذا، فلو أخذوا قطعة وعالجوها معالجة معينة فإنها تخرج مماثلا وكذا، وهذا كله كلام باطل، لأن هذا يتعلق بالخلق. ولهذا هيئة كبار العلماء ردت هذه المسائل، ما يسمى بالاستنساخ، وهناك عملية أخرى تسمى بالاستنساد، استنساخ واستنساد، لكن كلها عمليات باطلة، بخلاف ما يسمونه بطفل الأنابيب، هذه عمليات قائمة لكن منها المشروع من الممنوع، الحقن المجهري مثلا، المسألة اللي هي معنى لاختيار جنس الجنين، دي عمليات موجودة ومنها الصور المباحة ومنها الصور المحرمة. أما مسألة النسخ تتعلق بخلق. نعم نعم هي كلها أصلا باطلة. نعم.